بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى عناوين النشرة: مأساة في حزرت البقاعية، ضحيتها طفلتان سوريتان. حبل الكذب، لاعبا كرة القدم الكويتيان حيان يرزقان.
خالد أحمد خلف،
أنا كويتي أنا.
بري، استهداف الجيش ينذر بإغراق لبنان في الفوضى. الدولة غدا إلى إمارة المبنى باء في سجن رومي.
اعتبارا من بكرة التفتيش رح يكون، اعتبارا من بكرة التعديل رح يكون.
تجاهل كل التحذيرات فوقع في فخ التخابر مع الموساد.
أعطيني بس الاسم هيك نتعرف على بعض.
بلديات الضاحية، أسعار محددة لاشتراكات الكهرباء.
كل شهر بقول لك الشهر بيزيد وبالشهر بينقص، وهلا الكهرباء عم تنقطع كثير.
الغرب يبلغ المعارضة: جنيف لا يعني تنحي الأسد. أهلا بكم. استمر لبنان مشرعا على احتمالات الإرهاب التكفيري المستورد. إرهاب متعدد الجنسيات تتعدد أدواره ووظائفه واستهدافاته، وآخرها وأخطرها كان التصويب على الجيش. لازمة أن الدولة أو من هم في سدة القرار التنفيذي فيها يجب أن يتصرفوا، حتى لو كانوا في مرحلة التصريف لم تعد تجدي. فالقائمون بالاعتداءات على لبنان وجيشه والمخططون لها، الذين شدد رئيس الجمهورية اليوم على ملاحقتهم واعتقالهم، معروفو الأمكنة وغير مجهولي باقي الهوية، ولكن لا تنال المطالب بالتمني. وعسى أن تكون فاتحة الاختبار غدا في حشد عزم الدولة وقوتها للدخول إلى إمارة المبنى باء في سجن رومي حسب وعد وزير الداخلية. وحسب ما علمت المنار، فقد اتصل رئيس الجمهورية برئيس كتلة الوفاء للمقاومة للاطمئنان إلى صحة جرحى الاعتداء الإرهابي أمس في صبوبة. ووضع الرئيس نبيه بري استهداف الجيش بوصفه المؤسسة الجامعة في خانة محاولة إغراق لبنان في الفوضى. فوضى النقاش فرضت نفسها على تحضيرات المعارضة السورية المسلحة لمؤتمر جنيف 2، تحضيرات اصطدمت وما زالت بتشرذم المعارضات وتفكك أشكالها العسكرية وتبدل ولاءاتها. وتصطدم اليوم بواقع أن الغرب مضطر للأخذ بالواقع الميداني. جنيف 2 لا يعني خروج الأسد من الحكم، صريحة قالها الغرب للمعارضة، فالكلمة للأقوى، وما كل ما تتمنى المعارضة تدركه. من حزرت البقاعية نبدأ، حيث قضت طفلتان سوريتان وجرح والدهما عندما انهار جزء من سقف منزل تقطنه العائلة منذ 7 أشهر.
من أبيض بلدة حزرت الناصع شاع خبر الطفلتين السوريتين القاتم. جاكلين محمود 6 سنوات وشقيقتها لافا 3 سنوات في ذمة الله. هنا جاءهم الموت وهم مع عائلاتهم نيام، فكيف ذلك؟ ببساطة انهار جزء من سقف منزلهم قديم البناء ففارقتا الحياة من دون ضجيج.
طلعت مرة صارت تصرخ، أم أمنا إحنا على صريخ جينا طلعنا هيك لقينا
الأم عم تصرخ يعني؟
إيه الأم طلعت برا صارت تصرخ. عم أخذين في وعدي بان جاي على راسها حجر نوح راسها وطائرة بتها، والتاني جاي على صدرها.
كانوا نايمين يعني؟
إيه كانوا نايمين كلهم وصرخ. هاي صبي تاني ينهر، هاي صبي قديم صار 30-40 سنة، صبي بلا بطون بلا حديد، صبوا صب تاني نفق منها بحديد. أما هذه اللي تحت منها قشطت فيها فراغ يعني أو شيء. صار 40 سنة هاي القصة. هلا اجت لهم.
هني صاروا زمان ساكنين بالبلد.
صاروا هني من سوريين يعني من.
لا لا سوريين 7 أشهر صاروا.
إيه شيء تقريبا ها.
7 أشهر هوا بينهم.
شيء 7 أشهر.
7 أشهر
بس. البلدة خرجت من برودة الأحياء لتشيع جاكلين ولافا. الأم الثكلة لا تقوى على البكاء حتى. أما الأب فالصدمة لا تبدل ملامحها، جراحه الطفيفة، إنها مأساة مؤلمة.
وقت صاف علينا خلصت لحتى خلصهم وقت ماتوا 2 سوا.
أنت كمان تعورت؟
إيه انا مرتي
توفى دغري على الفهار
دغري ايه دغري وتوفى
بس الساعه
هي ساعه
الساعه 3
طيب ما كنتوا حاسين قبل انه الاستاذ رح يوقع
لا ما كنا حاسين
فجاه
ونحن هي قضاه قدر يعني ما لا حدا ضربنا ولا نحن ضربنا لحد هذا شيء اجاني واحدة ست سنين واحدة ثلاث سنين
يصلى على جثتين وتدفنان في ثرى حزرتا لتولد في العائلة مأساة جديدة تضاف إلى ماثلاتها المغمسات بوجع النزوح.
بعد نشر إعلام المستقبل والسياسة الكويتية صورتي واسمي لاعبي كرة القدم الكويتيين حسين فاضل وخالد خلف باعتبارهما شهيدين لحزب الله في سوريا، اللاعبان يرفعان دعاوى قضائية ضد نشري هذه الأخبار الكاذبة.
كويتيون في صفوف حزب الله كان العنوان الثاني والأخير لجريدة المستقبل قبل التوقف عن نشر صور وأسماء حملة كلنا شركاء، فالأخطاء لا تقتصر على المبالغة في الأرقام ولا في تكرار الصور ولا في أماكن الاستشهاد إن كان في سوريا أو خارجها، إنما يتعداه إلى الاستعانة بأسماء لاعبي كرة قدم كويتيين في الحملة المزعومة. فبحسب ما نشره إعلام المستقبل وجريدة السياسة الكويتية نقلا عن موقع الحملة أن حسين فاضل كويتي الجنسية انضم إلى حزب الله مطلع العام 2012 وقتل في سوريا بتاريخ 31 تموز من عام 2013. كذلك الأمر بالنسبة للكويتي خالد خلف الذي انضم على ذمة الصحف المذكورة إلى صفوف حزب الله عام 2012 وقتل في سوريا في شهر أيلول من العام الجاري. فمن هما حسين فاضل وخالد خلف؟
متواصل معكم مشاهدينا الكرام حسين فاضل مدافع فريق نادي الوحدة اللاعب الكويتي المحترف. حسين يعطيك العافية.
حسين فاضل 29 عاما، حي يرزق، لاعب كرة قدم دولي كويتي يلعب حاليا في صفوف نادي الوحدة الإماراتي.
استوها حسين المدافع يدافع عن حظوظ الكويت، المدافع حسين فاضل.
مو أنا اللي بقوله، أنت جاوب.
أي مدرب.
خالد خلف 30 عاما، حي يرزق، لاعب كرة قدم دولي كويتي يلعب حاليا مع النادي العربي الكويتي ويعتبر من أبرز المواهب الكروية المحلية في السنوات الأخيرة.
خالد أحمد خلف مجهود فردي طيب رائع. يا
حسين وخالد رفعا دعوى قضائية ضد جريدة السياسة الكويتية. محاولة التواصل مع حسين فاضل في الإمارات العربية المتحدة أفضت إلى عدم التصريح بعد استشارة المحامي كون الأمر محصورا في القضاء بعيدا عن الإعلام. وفي التفاصيل بحسب المصادر أن القضية التي رفعها فاضل تتعلق حول نشر أخبار كاذبة عنه والإزدراء بمذهبه والتشهير به والادعاء بانتمائه لغير وطنه الكويت. الكذب والتضخيم يستعين بجنسيات وأحياء ولاعبي كرة قدم ولو كويتيين للوصول إلى رقم 1000 شهيد لحزب الله في وقت لم يأتي هذا الإعلام على ذكر 109 كويتيين قتلوا من بين أكثر من 6000 أجنبي في صفوف المجموعة المسلحة السورية في إحصاء يعود إلى 6 أشهر مضت. توقفت المستقبل عن النشر وأسفت السياسة الكويتية من جمهورها واللاعبين. كثرة البطاقات الحمراء والروح والنفسيات غير الرياضية في ملاحقة الراية الصفراء وشهدائها أسقطت هؤلاء الشركاء بالبطاقة الحمراء.
سياسيا حذر رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خطر المجموعات الإرهابية واستهداف الجيش على استقرار لبنان. موقف رئيس بري جاء خلال لقاء الأربعاء النيابي الذي أعقب تأجيل الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم إلى 28 من الشهر المقبل.
على جري ما فرضته مقاطعة الرابع عشر من أذار منذ حزيران الماضي، لقيت الدعوة الثامنة للرئيس نبيه بري لعقد جلسة تشريعية مصير التأجيل مجددا، لكن إلى العام 2014 وبالتحديد إلى 28 من كانون الثاني المقبل. أما من حضر من نواب الثامن من أذار فكان حضوره رمزيا للتأكيد على دور المؤسسة التشريعية. على عكس مجلس النواب، كان مقر الرئاسة الثانية في عين التيني أكثر نشاطا. أنطوان زهرة نائب القوات زائرا منفردا، نائب تكتل للتغيير والإصلاح سيمون أبي رمية زائرا منفردا، ثم مشاركا في الأربعاء النيابي الذي حضره نواب من كتل الثامن من أذار وجبهة النضال الوطني. رئيس المجلس النيابي تناول في حديثه مع النواب آخر المستجدات الأمنية، خاصة استهداف الجيش اللبناني بوصفه المؤسسة الجامعة، ما يشكل تتويجا لاستهداف مؤسسات الدولة. الرئيس بري اعتبر الأمر خطيرا جدا ويهدد بإغراق البلد في الفوضى، مشيرا إلى خطر المجموعات الإرهابية التي تسعى لتحويل لبنان إلى ساحة جهاد، ومستغربا كيف لا يلجأ اللبنانيون إلى التكاتف والتضامن لمواجهة ما يهدد وحدتهم. وقال الرئيس بري أمام النواب: عندما يكون الوطن بخطر يجب أن لا نسكت، ويجب أن نسمي الأشياء بأسمائها.
عم بحكي بخطر داهم على الكيان اللبناني، على الهوية اللبنانية، على حياتنا اليومية. هذا التعنت خاصة بموضوع تشكيل الحكومة والشروط التعجيزية التي تطرح، هي منا من إلا بانتظار اللحظة الإقليمية والضوء الأخضر العربي من قبل تنقولها من قبل المملكة العربية السعودية للأمور تتحلحل بهذا البلد.
أعتقد الوقت يضيق، وبالتالي لابد من اتخاذ الخطوات التي من شأنها تفعيل المؤسسات الدستورية التي طريقها طريق التفعيل يعني الحوار وتشكيل حكومة جديدة على أساس التوازنات في المجلس النيابي.
إلى ذلك، علمت المنار من نواب الأربعاء النيابي أن حديثا دار في تفسير الدستور حول تشكيل الحكومة في لبنان وكيف يجب أن تنال ميثاقيتها ودستوريتها كي تكون فاعلة وقائمة وقادرة على ملء الفراغ الرئاسي في حال حصل. ولفت بعض النواب في دردشة مع الصحفيين إلى انشغال الكواليس بهذا النوع من النقاش، وماذا يمكن أن تؤديه حكومة تصريف الأعمال الحالية من دور في ملء الفراغ على قاعدة أنها استقالت من دون سحب الثقة النيابية منها، وأيضا على قاعدة أن الظروف الطارئة والأوضاع الاستثنائية يمكن أن تفتح باب التشريع على قواعد استثنائية لملء الفراغ في حال لم تشكل حكومة جديدة تنال ثقة المجلس.
رئيس الجمهورية ميشيل سليمان تابع آخر التطورات السياسية والأمنية مع زواره، وقال بوجوب التصدي بشدة وحزم للاعتداءات التي طاولت لبنان وجيشه الوطني وملاحقة القائمين بها والمخططين لها.
دعا رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان لوجوب التصدي بشدة وحزم للاعتداءات التي طاولت لبنان وجيشه الوطني وملاحقة القائمين بها والمخططين لها واعتقالهم. سليمان الذي عرض مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التطورات الأمنية والسياسية والحكومية الراهنة، اطلع من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل وقائد الجيش العماد جان قهوجي على التفاصيل والمعلومات المتوفرة عن الحادثة التي حصلت على الحدود الجنوبية والاعتداءات الإرهابية التي طاولت الجيش في مجدليون وجسر الأول، وكذلك الانفجار في منطقة اللبوة والصواريخ التي طاولت منطقة الهرمل وثكنة الجيش فيها. رئيس الجمهورية عرض خلال اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحضور وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية علي حسن خليل ووائل أبو فعور الإجراءات التي اتخذت في موضوع النازحين السوريين إلى لبنان. سليمان سبق الاجتماع بلقاء خليل وفعور كلا على حدة، وناقش معهم شؤونا حكومية وسياسية. مواضيع قضائية بحثها رئيس الجمهورية مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي، ومن زوار بعبدة النائب السابق لرئيس الحكومة عصام أبو جمرة، ورئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي وصف الهجوم على حاجزي الجيش في صيدا بالعمل الإرهابي الخطير، وأنه استهداف إجرامي منظم للمؤسسة العسكرية. وفي بيان أصدره، دعا الساحلي إلى الحزم في مواجهة المشروع التكفيري الذي وجد بيئة حاضنة في لبنان، منتقدا تباكي البعض الذين يواصلون توفير الغطاء للمجموعات الإرهابية العابثة بأمن الوطن والمواطنين. من جهته اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن المجموعات الإرهابية التكفيرية باتت تشكل خطرا كيانيا على الوطن، ما يستدعي التفافا وطنيا كاملا حول الجيش اللبناني دون مواربة، ويتطلب تكاتفا صلبا ينزع الغطاء عن الجماعات الإجرامية. أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل بأنه اعتبارا من الغد ستدخل القوى الأمنية إلى مبنى الإسلاميين المعروف بالمبنى باء من أجل القيام بمهامها. موقف شربل أتى بعد جولة على سجن رومي برفقة وزير العدل شكيب قرطاوي.
اعتبارا من الغد قوى الأمن الداخلي في مبنى الإسلاميين في سجن رومي المعروف بمبنى باء من أجل القيام بمهامها، هذا ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل عقب جولة تفقدية للأوضاع في السجن برفقة وزير العدل شكيب قرطباوي.
الفكرة كانت أنه عند الإسلاميين وهالمبنى باء قوى الأمن ممنوع تعمل تعداد، قوى الأمن ممنوع تفتش، قوى الأمن ممنوع تفوت، هذا هالشيء مش مزبوط. اعتبارا من بكرة راح يكون كل هذا الموضوع راح يكون أيدي التنفيذ، اعتبارا من بكرة التفتيش راح يكون، اعتبارا من بكرة التعداد راح يكون.
الوزير قرطباوي أقر بوجود تأخير في بت قضايا بعض المسجونين كاشفا عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الجريمة في لبنان.
بدي أكد أنه القضاء عم يسهل بالمحاكمات، عم نزيد عدد الجلسات، عم يصير في محاكمات بالمحكمة بسجن رومي للإسلاميين.
قرطباوي أشار إلى أن تحقيق المدعي العام المالي في الفساد داخل سجن رومي قد أنجز، وهو بانتظار الإذن لحصول ملاحقات ضد أشخاص يعملون في الدولة وكل من يدعي عليه التحقيق.
أصدر قاضي التحقيق العسكري عماد الزين مذكرة توقيف وجهية بحق اللبناني فاضل ياء في جرم محاولة التعامل مع العدو الإسرائيلي.
أعطيني بس الاسم هيك لأنه بتعرف على بعض.
على الرغم من كل التحذيرات سواء الإعلامية أو الأمنية، وقع اللبناني فاضل ياء من رشية في فخ الرسائل النصية الإسرائيلية. عام 2011 وصلت إلى هاتفه الخلوي رسالة نصية حول مكافأة مالية كبيرة في حال إعطاء معلومات حول الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد. بادر فاضل إلى الاتصال بالرقم المرسل، وهو رقم بريطاني يستخدمه الموساد الإسرائيلي. عرف فاضل أن الجهة التي يتواصل معها إسرائيلية وأسئلتها تمحورت حول موضوع أراد. لم تكن في جعبة فاضل أي معلومة، إلا أن الاتصال المتبادل بينه وبين الموساد استمر حتى عام 2012.
8088 إنجلترا.
مخابرات الجيش ترصد عادة أرقاما محددة يستخدمها الموساد. استوقفها التواصل المتكرر من الرقم البريطاني برقم هاتف فاضل فأوقفته. قاد التحقيق العسكري عماد الزين استجوب فاضل فسرد له الحكاية من الرسالة النصية إلى الاتصال المتكرر بالموساد. عندها أصدر القاضي الزين مذكرة توقيف وجاهية بحق فاضل في جرم محاولة التعامل مع العدو الإسرائيلي والاتصال به، سندا إلى مواد تنص عقوبتها القصوى على الأشغال المؤقتة مدة 15 عاما. ما تورط به فاضل يعيد للذاكرة حملة 10 ملايين دولار التي غزت هواتف اللبنانيين خلال الأعوام الماضية بحجة البحث عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد، ليتبين بعد ذلك أن الحملة كانت تستهدف تجنيد عملاء للعدو الصهيوني بأسلوب استخباراتي بحت.
تتجه بلديات ضاحية الجنوبية إلى تنظيم عمل مولدات الكهرباء الخاصة، ما يحد من الفوضى الحاصلة في الفوترة الشهرية ويؤمن خدمة أفضل للمواطنين.
تتغير أحوال الكهرباء في لبنان وتتبدل، تقنين يزيد على 12 ساعة أو ينقص، نقص يصبح تعويضه إلزامياً، والخيار الأول المتاح هو الاشتراك عبر المولدات الخاصة، أما الفاتورة فترتفع ولا تنخفض مهما تبدلت ساعات التقنين.
ما بينزلوا السعر، بينزلوا يعني 1000 1000 وبيطلعوا 120 20، هذا هو الشيء اللي عم يصير معظم الأوقات. بس ما بحزن، حاسس أبدا أنه في رقابة على أصحاب المولدات، عم يعملوا اللي بدهم إياه.
كل شهر بقول لك الشهر بيزيد وبالشهر بينقص، وهلا الكهرباء عم تنقطع كتير.
في فرق بين السعر وبين سن الفيل فرق كبير، فقد ما يكون قطعت الكهرباء مش اكثر من 100,000 هون بال100 دولار وطالع على طول.
أنا كأنهم محتكرين هن القصة كلها، وكل ما قالهم بيغلوا يعني الأسعار، أنا شيء مش منطق هلأ صاير الأسعار.
فاتورة تتراوح بين 120 و180 ألف ليرة للاشتراك بخمس أمبير، تسعيرة يحقق من خلالها أصحاب المولدات أرباحا طائلة تصل لدى أحدهم في الضاحية الجنوبية إلى 200,000 دولار شهريا.
النموذج التالي يختصر الكلام، فالتسعيرة الشهرية التي تتفاوت من منطقة لأخرى ضمن نطاق البلدية الواحدة توضع على أساس كلفة إنتاج وتوزيع الكهرباء للمولدات بحسب ساعات تقنين كهرباء الدولة.
هنا تجربة لبعض البلديات عرضتها المنار سابقا على بلدية حارة حريك، عرض استقبلته البلدية وبدأت تطبيقها.
تدعينا لاجتماع معهم وبلشنا بدراسة الكلفة الحقيقية لسعر القطع، وعلى المواطن يشوف التسعيرة وعدم دفع أي قرش زيادة عن هذه التسعيرة.
أصحاب المولدات يرفضون الحديث أمام الكاميرا، يقاومون أي محاولة لتنظيم عملهم، أما الخاسر الأكبر فهم المواطنون.
نحن بدأنا بتلقي هذه الشكاوى في كمية مواطنين سجلت بالألم وتابعت مع أصحاب المولدات، نعمل محاضر سينرفع السقف أكثر حتى يعني واصلين لوضع مولدات بدل مولدات اللي أصحابها ما عم يلتزموا بتسعيرة البلدية.
تجربة ناجحة تستحق أن تعمم على مختلف بلديات الضاحية وغيرها، لكنها ليست الحل الجذري، فمن حق اللبنانيين أن ينعموا بكهرباء الدولة، ومن حق الدولة حينها أن تجبي مستحقاتها التي هي حتما أدنى بكثير من فواتير المولدات الخاصة.
وزير الطاقة والمياه جبران باسيل حمل تبعات التقنين في التيار الكهربائي إلى انعدام خط النقل في منطقة المنصورية.
أطلق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مجموعة مشاريع تعنى بشبكة نقل التيار الكهربائي إلى كل لبنان، وبالمناسبة وقعت وزارة الطاقة مناقصة مع شركة فرنسية بريسيميان لتوريد وتركيب كابلات جوفية بقوة 220 كيلو فولت تصل محطة عرمون بمحطة الضاحية الجنوبية المزمع إنشاؤها، يؤمل منها زيادة في ساعة التغذية.
هيدا المشاريع النقل فينا نقول اليوم بدأت، إن شاء الله منشهد مزيد من توقيع كل المشاريع تنكون غطينا خطة الطوارئ بكل عناصرها من ناحية الإنتاج النقل التوزيع والإشراف، ونقدر نكون أجزناها بشكل نتأمل من خلالها نفوت للخطة اللي مش طوارئ، الخطة الطبيعية يلي بدها تطور الكهرباء وإنتاج الكهرباء بالشكل يلي بيعمل استقرار دائم ونخرج من مرحلة الطوارئ للمراحل العادية.
باسيل عزى مشكلة التقنين الكهربائي في لبنان إلى انعدام شبكة النقل في المنصورية والتي لم تجد حلا لها حتى الساعة.
تاني شيء كل اللبنانية لازم يعرفوا أنه اليوم هن محرومين من كهرباء إضافية، مثل ما الكهرباء تحسنت نحن عم نقول فيها تتحسن بعد أكثر، بالرغم من وجود 1.5 مليون سوري على أرضنا، الكهرباء السنة أحسن من هذيك السنة وفيها بعد كانت تكون أحسن بثلاث ساعات أو أربع ساعات لو خط المنصورية ممدود ولو وزارة المالية عم تدفع للكهرباء الشيء اللي لازم تدفع عليه.
وكشف باسيل أن الفاتورة التي يدفعها اللبنانيون لاشتراكات المولدات الخاصة تصل إلى 700 مليون دولار سنويا على كامل الأراضي اللبنانية.
نتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. حذر رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود أمام زواره من أمن استهداف الجيش بعمليات إرهابية وانتحارية، يؤكد أن القرار قد صدر لهذه التنظيمات بنقل إرهابها إلى لبنان.
أقدم يا جيش الأرض حيث تستشعر خطرا عليك وعلى لبنان. بهذه الكلمات خاطب رئيس الجمهورية السابق العماد إميل لحود الجيش اللبناني، الجيش الذي تتوالى عليه الضربات الإرهابية العمياء. طمأنه الرئيس لحود إلى أن الشعب والمقاومة معه بالمرصاد لأعداء لبنان. لحود الذي استقبل وفدا من هيئة دعم المقاومة الإسلامية اعتبر أن المطلوب في هذه المرحلة تأليف حكومة بولاية دستورية كاملة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. رئيس طالب تجمع العلماء المسلمين بعد لقائه من الرئيس لحود بأن يكون قويا وداعما للمقاومة ومؤسسا لحوار وطني.
رفض أي فكرة لتمديد رئيس مدة رئاسة رئيس الجمهورية، والدعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية قوي، رئيس جمهورية يستطيع أن يحكم بكل معنى الكلمة، يستطيع أن يتخذ المواقف الوطنية. نريده رئيس داعم للمقاومة.
الاستحقاق الرئاسي بحثه الرئيس لحود أيضا مع وفد من الأحزاب والقوى الناصرية، الذي حذر من أن تشكيل حكومة أمر واقع يؤسس لحرب أهلية في لبنان.
علينا جميعا إذن كما قلنا وضع خارطة طريق أمنية لمكافحة الإرهاب، تكون هي محور كل جلسات الحوار وكل اللقاءات السياسية من أجل أن نحمي لبنان.
ومن زوار الرئيس لحود نائب وزير خارجية البرلمان الدولي للأمن والسلام هيثم أبو سعيد.
استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وفدا من أهالي بلدة معلولة، أطلعه على أوضاع البلدة وقضية الراهبات المخطوفات والمطرانين المخطوفين في حلب. وخلال اللقاء أكد الشيخ قبلان أن قضية الراهبات والمطرانين هي قضية إنسانية محقة تستدعي تضافر الجهود لإطلاق سراحهم، كما دعا الشيخ قبلان إلى الوقوف بوجه الإرهاب والتكفير الذي يستهدف المسلمين والمسيحيين.
جميعنا من مسلمين ومسيحيين نستنكر العمليات الإرهابية التي تحصل في سوريا من مجازر وخطف وتدمير للتاريخ والحضارات والإنسان، كما نستنكر الدول الداعمة للإرهاب.
وصلت إلى مطار بيروت الدولي الدفعة الخامسة من المساعدات الروسية للنازحين السوريين على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع والطوارئ الروسية.
على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع والطوارئ الروسية، حطت دفعة جديدة من المساعدات الروسية للنازحين السوريين في مطار بيروت الدولي، مساعدات قدرت ب 45 طنا من المواد الغذائية والإغاثية سلمها على أرض المطار السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين لرئيس الهيئة العليا للإغاثة بالوكالة اللواء محمد خير.
فقط عن طريق الإيجاد الحل السلمي للنزاع السوري ممكن الوصول إلى الحل لقضية النازحين السوريين.
حسب التفاهم والبروتوكول اللي عملناه نحن والحكومة الروسية، أول مرحلة هي 3 طائرات مساعدات إنسانية تكون عينية من كافة الأصناف.
المساعدات التي ستوزع على النازحين السوريين في لبنان هي الدفعة الخامسة المقدمة من روسيا، على أن تليها دفعتان جديدتان خلال الشهر الأول من السنة المقبلة.
فوضى البناء تجبر عشرات العائلات الطرابلسية على ترك منازلها الآيلة للسقوط، وتشجيع الجهات السياسية النافذة على مخالفات المقاولين تهدد مئات الأرواح.
عمي ملعونا نطلع نجيب أغراضنا، نحن دافعين دمع قلبنا بهالبشاء.
لم يجد سكان مبنى كريمة في منطقة أبي سمراء من يلتفت إلى معاناتهم، معاناة سببها البناء العشوائي المتمثل بإضافة طبقتين مخالفتين على المبنى المؤلف من 5 طبقات والذي تسكنه 50 عائلة باتت اليوم في الشارع مع قرار إخلاء المبنى الآيل للسقوط.
ناس شقى عمرهم
حياتهم ما عندهم لا يملكوا الا هالشقه اللي قاعدين فيها ملكوها، يعني ما عندهم شيء بقى، يعني صاروا بالشوارع.
امل الاهالي اليوم ان ينقذوا ما تبقى من حاجياتهم داخل المبنى بعد ان يئسوا من محاسبه المتسببين بهذه الكارثه الانسانيه لاعتبارات سياسيه.
ما يجوا يقولوا لنا بدهم يدفعوا لنا 500 دولار و1000 دولار، نحن معنا 500 دولار، ما لنا بحاجه لنشتري مصاصات، نحن بدنا بيوتنا الجديده، نحن كل عفشنا جديد جوا، يجوا مثل ما سمحوا له لابن ما بعرف مين، سمحوا له يجوا يتحملوا المسؤوليه، نحن بنعرفهم بالاسماء.
سكان مبنى كريمة نموذج لمعاناة ليست الوحيدة في طرابلس، فإحصاء بسيط في منطقة باب الرمل تظهر بحسب المعنيين ما يقارب 50 منزلا آيلا للسقوط في أي لحظة.
طبعا في محلات بتخوف لأنه صار الوضع، بس يكون في شتي كتير كبير كتير قوي عم يصير، ممكن يصير في انهيارات لبعض الأسقف أو لبعض حوائط الدعم وهيك، فهي ممكن تشكل بعض الكوارث، خصوصا أنه في اكتظاظ بهذه الأيام بكل المنطقة، وخصوصا لو أنه وضع صغير وفيها أكثر من عائلة.
وإزاء ما يجري يستمر مخالفو البناء المدعومين من جهات سياسية عليا في طرابلس بارتكاب مخالفاتهم بلا أي رادع قانوني أو وازع أخلاقي. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
سلسلة من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. عرض رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد آخر التطورات مع رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي. استقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي كلا من سفير دولة كرواتيا في لبنان وقنصل مصر المستشار شريف البحراوي والملحق العسكري الكويتي العقيد عادل خلف العنزي. تابع وزير الخارجية عدنان منصور من أبيجان أوضاع وأحوال اللبنانيين الموجودين في جوبا جنوب السودان، وزار مبنى مجمع الزهراء الثقافي في أبيجان، حيث كان في استقباله رئيس جمعية الغدير الشيخ عبد المنعم قبيسي. أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال فريج سابونجيان عن قرار ينص على استعانة مجابل الباطون الجاهزة العاملة في لبنان بمهندس على الأقل لكل مجبل حفاظا على السلامة العامة. أكد السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع موقف روسيا الداعي للحفاظ على أمن واستقرار لبنان. رأت الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية خلال اجتماع لها في مقر قيادة جبل عامل لحركة أمل في سور أن الاعتداء على الجيش اللبناني يشكل محاولة لخلق أجواء فتنة داخلية. وقع حادث سير بين 4 سيارات عند الجهة الجنوبية لنفق المطار المؤدي إلى بيروت، النيران اندلعت في إحدى السيارات المتضررة ما تسبب بقطع الطريق وبزحمة سير خانقة على أوتوستراد خلدي باتجاه بيروت. اشتبهت القوى الأمنية بسيارة من نوع رابيد كانت متوقفة بالقرب من المدفن البيزنطي في صيدا، وعلى الفور حضر الخبير العسكري للكشف على السيارة التي تبين أنها خالية من أي مواد متفجرة.
الأخبار الإقليمية بعد الفاصل. أهلا بكم. كشفت أوساط الائتلاف السوري المعارض أنه تلقى خلال اجتماع ما يسمى أصدقاء سوريا الأسبوع الماضي رسالة غربية تفيد بأن مؤتمر جنيف 2 قد لا يؤدي إلى تنحي الرئيس بشار الأسد.
صفعة سياسية تلقتها المعارضة السورية من داعميها الغربيين تضاف إلى العديد من خطوات التخلي عنها بعد فشلها في تحقيق الحد الأدنى مما كان معقودا عليها من أمال. فمسألة إسقاط النظام السوري لم تعد في أولويات عواصم القرار في أوروبا وأمريكا، ما اعتبرت صدمة قضت على آمال المعارضة بأن يكون مؤتمر جنيف 2 رافعة تؤدي إلى تحقيق أهدافها سياسيا بعدما عجزت عنه عسكريا. وأبلغ الغرب تلك المعارضة المعارضة بحسب وكالة رويترز أن محادثات السلام التي ستجري الشهر القادم قد لا تؤدي إلى خروج الرئيس الأسد من الحكم. وبحسب هذا البلاغ فإن الرئيس الأسد سيبقى في المرحلة الانتقالية في البلاد، وخلاف ذلك من شأنه أن يؤدي إلى أحداث الفوضى وسيطرة المتشددين على البلاد. وتتحدث المصادر الدبلوماسية عن تحول في موقف الغرب الذي كان يدعو صراحة إلى تفكيك النظام وإلى تنحي الأسد، وتعزو مصادر المعارضة هذا التحول إلى تنامي نفوذ الجماعات المرتبطة بالقاعدة في سوريا وسيطرتها على العديد من المناطق التي كانت بيد الجيش الحر، إضافة إلى تفكك المعارضة القريبة من الغرب وإخفاقها في تشكيل بديل عن النظام الحالي. وأشار المصدر المعارض إلى أنه إذا رفضت المعارضة بقاء الرئيس الأسد على رأس الحكم فأنها ستفقد دعم معظم الدول الغربية ولن يبقى أمامها سوى السعودية وتركيا وليبيا. ويعيد ما نشرته رويترز إلى الأذهان تصريح مدير المخابرات الأمريكية السابق مايكل هايدن الذي اعتبر أن انتصار الحكومة السورية في الصراع قد يكون الأفضل بين سيناريوهات ثلاثة مرعبة جدا لا يتضمن أي منها انتصار المعارضة، وهي تقسيم البلاد أو استمرار الحرب إلى ما لا نهاية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد بدوره أن المؤتمر المتعلق بسوريا سيعنى بمكافحة الخطر الإرهابي في سوريا وفي الشرق الأوسط.
يبدو لي أن هناك إدراكا بأن مكافحة خطر الإرهاب سيكون من المسائل الرئيسية التي سيبحثها المؤتمر الدولي في مونترو. الإرهابيون في سوريا يحاولون ارتداء أقنعة مختلفة ويطلقون على أنفسهم جبهة إسلامية ويزعمون أنها غير مرتبطة بالقاعدة، لكن يتبين أن الوضع مختلف تماما عندما نحقق فيه.
غير أن الرياض التي باتت تشعر ببعد خياراتها عن الإدارة الأمريكية بما خص الأزمة السورية سارعت على لسان السفير السعودي في لندن محمد بن نواف بن عبد العزيز إلى التأكيد بأنها ماضية في دعم الجماعات المسلحة بالمال والعتاد.
في ريف دمشق تعرضت الآثار السورية في بلدة معلولة التاريخية للسرقة من قبل الجماعات المسلحة. وفي هذا الإطار حذرت دمشق المتاحف الدولية وصالات بيع الآثار من التعامل مع من وصفتهم بلصوص الآثار في سوريا.
استباح المسلحون معلولة ودمروا تراثا يعود لسنوات الميلاد الأولى. الفكر الذي يسوق لتبرير تدمير الكنائس والأديرة سرعان ما تكشف منه جانب تجاري باع نفائس التاريخ بحفنة من الدولارات.
معلولة هذه يعني قاموا بسرقة كافة محتوياتها ولا يعرفون قيمتها الحقيقة. تقوم المافيات بدعم عصابات تأتي أحيانا من خارج القطر من تركيا ومن دول أخرى للتنقيب بمواقع محددة بعينها ونهبها بشكل غير منهجي، مما يعرضها ويعرض الطبقات الأسرية للدمار ولعدم التوثيق. وناشدنا وناشدت المديرية العامة للأسرار والمتاحف اليونسكو والمنظمات الدولية وكان هناك بعض التعاون.
مصادر ميدانية كشفت للمنار أن عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة يتواصلون مع سماسرة ومهربين يتولون تصريف التحف والنواويس والصلبان القديمة خارج سوريا عبر إرسال صورها للراغبين في الاطلاع على المادة المعروضة.
هناك سياسات مبرمجة وممنهجة لقتل التاريخ السوري أولا، الثقافي اللامادي اللي هو الرصيد الحضاري لسوريا، وبالتالي هو التجارة والجميع يعلم التجارة الرابحة التي تحققها الآثار، وخاصة أن سوريا تمتلك مجموعة من الآثار النادرة غير موجودة في الدول الأخرى، وهذا يكشف عن الصفقات التي يعولون عليها من خلال هذه الآثار.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أبدت قلقها إزاء عمليات التنقيب غير القانونية عن الآثار في سوريا، ووجهت إنذارا شديد اللهجة حذرت فيه صالات المزاد والمتاحف الدولية من التواطؤ مع لصوص الآثار السورية.
لا يجد المسلحون حرجا في بيع ذاكرة الوطن السوري المتمثل بآثار معلولة وغيرها إلى سماسرة الخارج، خطوة من شأنها تشويه الماضي ومصادرة المستقبل. محمد عيد، قناة المنار، دمشق.
في العراق يتواصل مسلسل الاعتداءات التي تستهدف زوار الإمام الحسين عليه السلام قبيل ذكرى أربعينيته، وأخيرها استشهاد 5 مواطنين بينهم شرطي ضحى بنفسه محاولا منع انتحاري من استهداف الزوار.
كربلاء بعين وانهت هز الضمير.
رغم الاعتداءات التي تستهدفهم، يواصل زوار الإمام الحسين عليه السلام مسيرهم سيرا على الأقدام قاصدين كربلاء المقدسة من كل المحافظات العراقية. وفي ذكرى التضحيات الكبرى التي قدمها الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته وصحبه في واقعة كربلاء دفاعا عن الإسلام، افتدى شرطي عراقي الزوار بروحه حين قام باحتضان انتحاري اندس بين المواكب قبيل تفجير نفسه في منطقة الخالص شمال بعقوبة، ما ساهم بتخفيف عدد الشهداء. وذكرت مصادر أمنية أن الشرطي الشهيد يدعى أيوب خلف وهو أب لطفلين. وككل عام لا يأبه زوار كربلاء لكل ما يستهدفه من تفجيرات إرهابية، فيواصلون طريقهم عابرين مئات الكيلومترات لزيارة مراقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس وأصحابهم عليهم السلام مع اقتراب ذكرى أربعينيتهم التي تصادف الأسبوع المقبل، وهم يتوقفون في استراحات مخصصة لهم حيث يتطوع مواطنون لتأمين الخدمة لهم.
القوات الأمنية منتشرة بالطريق والمواكب خير من الله، متوفر الأكل والماء وكل الأمور الراحة متوفرة بالطريق.
وتقول السلطات العراقية إن المجاميع الإرهابية ترمي إلى بث الفتنة بين العراقيين وتمزيق النسيج الوطني عبر استهداف المواطنين بالتفجيرات، ما أوقع عشرات الألاف من الضحايا الأبرياء. وبرغم ذلك فإن مشهد زائري كربلاء ينبئ بأن الشعب العراقي لا يستسلم لإرادة القتلة.
حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجددا من أن اتفاق بلاده النووي مع مجموعة 5+1 قد يفشل إذا لم يستطع البيت الأبيض إيجاد حل لاحتواء مؤيدي زيادة العقوبات على طهران في الإدارة الأمريكية. موقف ظريف جاء قبيل إعلان المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتن أن المحادثات بين إيران والدول الكبرى ستستأنف يوم غد الخميس في جنيف. دعت منظمة Human Rights Watch السلطات السعودية إلى وقف ترهيب الناشطين وتبني قانون عقوبات ينسجم مع معايير حقوق الإنسان. وفي تقرير أصدرته اعتبرت المنظمة أن الحكومة السعودية تضاعف جهودها منذ بداية العام 2011 لإسكات وترهيب الناشطين في المملكة خشية انتقال عدوى الربيع العربي إليها بحسب تعبيرها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر نسبيا يسيطر على حوض الشرق البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام القليلة القادمة. طقس ضمن غدا مشمس إلى قل غيوم صباحا، يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم جزئيا مع احتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة في المناطق الجنوبية. درجة الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 9 و12 درجة، 6 تحت الصفر بالأرز ومن 4 تحت الصفر لـ1 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 767 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 40% إلى 70%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 8 إلى 20 كيلومتر بالساعة، محل بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع جوية 18 درجة 13 في النبطية، صور 19، جزين 12 درجة 11 في رشية، زحلي 12، العاصي بيروت 20 درجة مع طقس مشمس إلى قليل غيوم 10 في بعلبك، بشري 8، ونختم مع الهرمل 9. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة غدا إذا طقس مشمس إلى قليل غيوم مع استقرار في درجات الحرارة أدناها 12 ويصل أقصاها إلى 20 درجة. الجمعة والسبت استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يصل أقصاها نهار السبت إلى 21 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. مأساة في حزدرت البقاعية ضحيتها طفلتان سوريتان. حبل الكذب، لاعبا كرة القدم الكويتيان حيان يرزقان.
خالد أحمد خلف، أنا الكويتي أنا.
بري استهداف الجيش ينذر بإغراق لبنان في الفوضى. الدولة غدا إلى إمارة المبنى باء في سجن رومي.
اعتبارا من بكرة التفتيش رح يكون، اعتبارا من بكرة التعديل رح يكون.
تجاهل كل التحذيرات فوقع في فخ التخابر مع الموساد.
أعطيني بس الاسم هيك نقدر نتعرف على بعض.
بلديات الضاحية، أسعار محددة لاشتراكات الكهرباء.
كل شهر بقول لك الشهر بيزيد وبالشهر بينقص، وهلأ الكهرباء عم تنقطع كتير.
الغرب يبلغ المعارضة، جنيف لا يعني تنحي الأسد. لمتابعة المزيد من أخبارنا المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.